الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الإيمان بمساءلة منكر ونكير، وهي التي يعبر عنها بفتنة القبر، وسبق الدليل في إثباتها. عن ماذا يسأل الإنسان في قبره؟ ها؟ عن ثلاث: عن ربه ودينه، وعن الرجل الذي بعث فيهم، أي النبي الذي أرسل إليه. وسبق معنا الكلام فيها، نواصل نقرأ. قال الحافظ أبو محمد المقدسي رحمه الله: قال: والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، خلقتا للبقاء لا للفناء. وقد صح في ذلك أحاديث عدة. هذه المسألة أيضا من مسائل الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان لا تفنيان، خلقهما الله تعالى للبقاء. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان به، لأنه من الإيمان باليوم الآخر، ومن الإيمان بالغيب الذي يؤمن به أهل السنة والجماعة، والذي خالف فيه أهل البدع. يؤمن أهل السنة والجماعة بأن الجنة والنار مخلوقتان، أي الآن، وبأنهما لا تفنيان، لأن الله تعالى خلقهما للبقاء لا للفناء. والأدلة على أن الجنة والنار مخلوقتان كثيرة جدا. قال الله تعالى في الجنة: أعدت للمتقين. وقال الله تعالى في النار: أعدت للكافرين. والشيء المعد أي المهيأ الذي هيأه الله سبحانه وتعالى وأعده. أيضا مما يدل على ذلك قول الله تعالى لآدم: قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وهذا من أصرح الأدلة على وجود الجنة، وأن الله تعالى أمر آدم أن يسكنها ثم أهبطه منها. وقال الله عن النبي في رؤيته لجبريل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. فالله تعالى أخبر أن جنة المأوى عند سدرة المنتهى. وأما الأدلة من السنة فهي كثيرة جدا التي تدل على وجود الجنة والنار. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فرأوا تقدم ثم رأوا تأخر، فأخبرهم قال: أما حين تقدمت فإن الجنة والنار عرضت لي في هذا الحائط، فحين تقدمت رأيت الجنة، أردت أن أتناول منها عنقودا، ولو تناولت لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وحين رأيتموني تأخرت رأيت النار يحطم بعضها بعضا. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين، اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وهكذا قول الله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها وما عددت لعبادي فيها. فذهب جبريل ونظر وقال لا يسمع بها أحد إلا فر منها إلا طلبها فحفها بالمكاره. ثم قال لجبريل اذهب فانظر إليها قال لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. ثم قال له اذهب فانظر إلى النار وما عددت لأهلها فيها. الحديث في السنن سنن الترمذي وغيره عن أبي هريرة. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار. في بعض اختصمت الجنة والنار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها قالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين. وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان. إنما ذكرنا هذا إشارة إلى قول المؤلف وقد صح في ذلك أحاديث عدة أحاديث كثيرة تبين أنهما مخلوقتان وأنهما لا تفنيان. فنؤمن أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن. قد يقول قائل أليس ربنا عز وجل يقول في كتابه في الجنة عرضها السماوات والأرض؟ فإذا كانت عرضها السماوات والأرض أين هي الآن؟ والجواب أننا نؤمن أنها في السماء، نؤمن أن الجنة في السماء كما جاء في القرآن والسنة عند سدرة المنتهى وهي في السماء عندها جنة المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. فعرش الرحمن هو كالسقف لجنة الفردوس. فإذا الجنة في السماء نؤمن بذلك والنار في الأرض كما جاء في حديث البراء قال ثم أعيدوه إلى الأرض أي في روح الكافر وتعاد إلى سجين. وهذا صحت بالأدلة فنؤمن به ولله تعالى القدرة في خلقه. وأيضا كما جاء في الحديث أن لله سبحانه وتعالى خلقا غير السماوات والأرض وما بينهما. قد جاء في الحديث عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من ركوعه يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعد السماوات والأرض وما بينهما طلب من ربه وسأل ربه أن يكون حمده له ملء هذه المخلوقات. فالله تعالى له القدرة في كل ذلك. فنؤمن أن الجنة والنار موجودتان الآن. هذه المسألة وهي وجود الجنة والنار الآن خالف فيها المعتزلة، هم أشهر من خالف فيها، وبعض الخوارج، فقالوا ليست الجنة والنار موجودتان الآن، وكذبوا بكل هذه الأدلة. قالوا ينشئها الله يوم القيامة. قالوا لأن إيجاد الجنة والنار الآن عبث، كيف يوجد الله دارين عظيمتين الجنة وفيها من كل ما فيها من الطيبات، والنار وفيها ما فيها من أصناف العذاب، كيف يوجدها الله تعالى ولا يسكن فيها أحدا؟ قالوا هذا عبث لا يليق بحكمة الله. قالوا هذا كمثل رجل بنى دارا وصنع فيها من صنوف الأطعمة والأشربة ثم أغلقها ولم يدعو إليها أحد، قالوا لو فعل ذلك أحد الخلق لعدوه هذا غير تصرف الرشيد منه، فكيف يليق ذلك بالله؟ أيضا لهم في ذلك شبه، بعضهم يستدل بشبه من الأحاديث أو الآيات. قالوا امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قالوا فهي تسأل أن الله يبني لها بيتا في الجنة، فالجنة ما قد بنيت. وهكذا قالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، قالوا فهي لا تزال يغرس فيها. واستدلوا بحديث أيضا إبراهيم حين لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرئ أمتك السلام أخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. هذا حديث ابن مسعود وفيه ضعف، لكن قالوا فيه أيضا أن الجنة قيعان، والقيعان هي الأراضي الواسعة المستوية. كذا شبه بعضهم بمثل هذه الأدلة. والجواب عن هذه الأدلة التي استدلوا بها أن الجنة لا تزال ينشأ فيها يغرس فيها تبنى فيها البيوت، أجاب عنه ابن القيم رحمه الله في حال الأرواح، وكذلك ابن أبي العز في شرح الطحاوية، أنه قال إن أردتم بهذه الأدلة أن الجنة معدومة لم يوجد فيها شيء أو أنها لا تزال الآن عدم، قالوا فهذا باطل، بل هذه الأدلة بعينها ترد هذا القول. فإن الحديث الآية فيها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فأثبتت وجود الجنة لكن طلبت بنا بيت فيها، أخبرهم أن الجنة قيعان أي أنه رآها وعرفها فوصف له ذلك، فهذه الأدلة بأعينها ترد على هذا القول أن الجنة معدومة أو النار. وإن أرادوا بهذا أن الجنة لا تزال يحدث الله تعالى فيها ما شاء أو أنه لم يكتمل النعيم الذي أعده الله تعالى لعباده فيها، فهذا هو المقدار الذي تدل عليه هذه الأدلة، وهذا حق. فإن هذه الأدلة تدل على أن النعيم الذي في الجنة لا يزال الله تعالى ينشئ فيه نعيما، وهكذا النار، وأنه لم يكتمل ما عده الله تعالى لعباده فيهما لمن شاء من عباده في الجنة ولمن شاء من عباده في النار، فهذا حق، ولا تزال ينشئ الله تعالى فيها ما يشاء. وأما إن أرادوا أن الجنة والنار عدم فهذا ليس عليه أي دليل يدل عليه كما زعموه. بقي قولهم إن هذا عبث، كيف ينشئ الله جنة ونارا وليس فيها أحد؟ فهذا من معارضة الأدلة القاطعة بالعقول الفاسدة. كيف بعد هذه الأدلة التي هي عشرات الأدلة في القرآن وعشرات الأدلة في السنة تثبت ذلك ثم تعارض بمثل هذه الآراء ومثل هذه العقول؟ فنؤمن أنهما موجودتان كما أخبر الله تعالى بذلك وكما قطعت به الأدلة الكثيرة. إذن فالجنة والنار موجودتان مخلوقتان خلقهما الله تعالى قبل خلق آدم، ولذا لما خلق آدم أسكنه الجنة ثم قال لا تفنيان أبدا، لا تفنيان، خلقتا للبقاء لا للفناء. وأيضا هذا أدلة كثيرة في القرآن وفي السنة. قال الله تعالى في الجنة خالدين فيها أبدا في مواطن كثيرة من القرآن. وقال الله تعالى في النار خالدين فيها أبدا في كم مواطن نص الله تعالى على التأبيد، تأبيد الخلود في النار؟ ها؟ ثلاثة في القرآن فقط. في أي سور؟ سورة الجن؟ ها؟ ما فيها البين أبدا، النص على التأبيد في سورة النساء، في سورة الأحزاب، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن، هذا اللي فيها نص على تأبيد الخلود في النار. وأما الآيات التي نصت على تأبيد الخلود في الجنة فهذه كثيرة. هكذا أيضا يقول الله تعالى في الجنة أكلها دائم وظلها، أي وظلها دائم. وقال الله تعالى في فاكهة الجنة ونعيمها لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي لا تنقطع أبدا. وهكذا قال الله تعالى في النار وما هم منها بمخرجين، وقال الله تعالى وما هم بخارجين من النار، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، إن عذابها كان غراما. الغرام هو الشيء الملازم الذي يلازم الشخص كما يلازم الغريم غريمة. كل هذه الآيات تدل على أن الجنة والنار أبديتان لا تفنيان أبدا، بل هما باقيتان أبدا. وهذا القول اتفق عليه أهل السنة والجماعة كما نقل الاتفاق شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك غيره كابن حزم، اتفاق السلف وأهل السنة جميعا لا خلاف بينهم أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا. استدلوا له أيضا من أحاديث السنة بحديث ذبح الموت ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فأهل الجنة في خلود دائم أبدي ليس في موت، وأهل النار في خلود دائم أبدي ليس في موت. إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، إلى آخر الحديث. فكل هذه تدل على أبدية الجنة والنار. وهذا القول كما سبق عليه اتفاق السلف، هناك أقوال أخرى في هذه المسألة، هناك قولان آخران. قول بأن الجنة والنار تفنيان جميعا، تفنى الجنة وتفنى النار، وهذا قول الجهم بن صفوان، وقريب من هذا القول أو موافق له قول أبي الهذيل العلاف الذي قال تتوقف حركات أهل الجنة وأهل النار فيبقون فيها كالأشياء الجماد متجمدين. القول الثالث أن الجنة تبقى وأن النار تفنى، كما سمعتم القول الأول هو قول السلف الذي أجمعوا عليه، وبدع الإمام أحمد رحمه الله من خالفه، قال من خالف ذلك فهو مبتدع. الجهمية خالفوا في الجنة والنار فقالوا بفنائهما، وهناك قول ثالث الذين قالوا ببقاء الجنة وبفناء النار، وهذا نقله بعضهم عن جماعة من السلف كما ترى في بحث واسع في آخر حال الأرواح لابن القيم رحمه الله، نقل آثارا عن السلف في هذا الموضع، بعضها ضعيف كما جاء في أثر عمر لو بقي أهل النار في النار عدد رمل عالق لكان لهم يوم يخرجون فيه منها، وهذا الأثر ضعيف منقطع كل طرق مدارها على الحسن يروي عن عمر. وجاءت هناك آثار عن غير من الصحابة وبعض التابعين، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح ولكن ليس دالا على ما استدلوا به من فناء النار. كنا قد تذاكرنا هذه الآثار بتوسع وتخريجها جميعا وبيان كلام أهل العلم فيها في شرح الطحاوية. وقرأنا من كلام القيم الكثير الذي في آخر حال الأرواح. هذا القول الذي عزى بعضهم إلى بعض السلف استدلوا له بآيتين من القرآن، قالوا هذه الآية تدل على فناء النار. الآية الأولى قول الله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، قالوا الشاهد في قول إلا ما شاء الله إنها تفنى وهذا هو الاستثناء. وقالوا الآية الأخرى هي التي في آخر سورة هود فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قالوا فهذا الاستثناء في هاتين الآيتين يدل على أن أهل النار يأتي يوم يخرجون منها ولا يكونون فيها. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، وفي الآية الأخرى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وقد اختلف في هذه الآيات ما المراد بها وما المراد من الاستثناء الوارد فيها، وكنا أيضا كما سبق ذكرنا أقوالا كثيرة من أقوال السلف في هاتين الآيتين. أقوى هذه الأقوال قولان، القول الأول أن هذه الآيات كما حملها بعضهم في حق الموحدين ليست في حق المشركين لكن في حق من دخل النار ممن عنده توحيد. قالوا فالاستثناء الوارد فيها أي خروج الموحدين من النار، فإنهم يخرجون منها ولا يخلدون فيها. وهذا القول كما ترى ليس في القوة، فإن الآيات ظاهرها أنها في المشركين، فإنه قابل بين السعداء والأشقياء، فأما الذين شقوا ثم قال وأما الذين سعدوا. القول الثاني وهو أقرب الأقوال في معنى هذه الآيات أن هذا الاستثناء راجع إلى ما قبل دخول النار من مدة بقائهم في قبورهم ومدة وقوفهم في أرض المحشر قبل دخول النار. فقول الله تعالى عن الأشقياء فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أي من مدة بقائهم في قبورهم ومدة وقوفهم في أرض المحشر قبل دخول النار. وهكذا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، أي إلا ما شاء الله من وقوفكم في تلك المواقف في القبور في أرض المحشر قبل دخول النار. فتكون هذه الآيات لا دليل فيها على ما استدلوا به، بل هي تنفي ذلك. فإذن الأدلة تدل الصريحة على أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وهو قول أهل السنة والجماعة الذي أجمعوا عليه لا خلاف بينهم في ذلك، والذي بدع الإمام أحمد رحمه الله من خالف في ذلك. وقد ألف الإمام الصنعاني رحمه الله رسالة مفيدة سماها بكشف الأستار في الرد على القائلين بفناء النار. بقي هنا تنبيه وهو أنه عزي إلى شيخ الإسلام وكذلك إلى ابن القيم رحمه الله أنه يقول بفناء أنهما يقولان بفناء النار، والجواب بالنسبة لشيخ الإسلام رحمه الله ليس في هذا ما قد يلتبس بعزو هذا القول إليه، فهو رحمه الله الذي نقل اتفاق السلف وإجماع أهل السنة على أبدية الجنة والنار، فلا يمكن أبدا، مع أن هذا القول لم ينقله أحد من مصدر موثوق عن شيخ الإسلام أنه يقول بفناء النار. بقي هذا الذي أشيع عنه ونسب إليه لا يمكن أبدا أن يقال به، فهو الذي نقل اتفاق السلف، فكيف ينقل اتفاق السلف ثم يخالفه؟ لا يكون هذا أبدا، مع ما علم عليه شيخ الإسلام رحمه الله من محبة اتباع السلف، بل إذا رأى أن المسألة ليس فيها آثار عن السلف لا يتكلم فيها أصلا. على سبيل المثال لما ذكر مسألة المفاضلة بين الأنبياء وصالح البشر قال وقد كانت النية أو العزيمة قاصرة عن البحث فيها لأني لم أرى فيها شيئا عن السلف، فلما رأى فيها أثرا عن بعض الصحابة وأظن سلمان الفارسي قال علمت أنها مسألة صحابية سلفية، فنشطت الهمة لتحقيق الصواب فيها. فهو لا يتكلم عن المسألة أصلا إذا لم يجدها موجودة في كلام السلف. أفيقال بعد ذلك أن شيخ الإسلام ينقل اتفاق السلف ثم يخالفه ويقول بقول غيرهم؟ لا يمكن ذلك. وأما ابن القيم رحمه الله فالذي يقرأ بحثه في آخر حال الأرواح يقول إن ابن القيم يميل إلى هذا القول القول بفناء النار. لكن هذا شأن ابن القيم رحمه الله، تراه يذكر المذاهب ويذكر أدلتها، يذكر المذهب ويسوق له من الأدلة النقلية والعقلية حتى تظن أنه يقول بهذا القول، ثم ينتقل إلى القول الآخر يذكر أدلته كذلك حتى تظن أنه يقول به. فابن القيم رحمه الله في آخر حال الأرواح بحث المسألة بحثا واسعا وساق فيها الأدلة، أدلة كل الأقوال، ونقل ما نقله شيخ الإسلام من الاتفاق هو نقل ابن القيم، ولكن لم يرجح شيئا، لكن بين مراده رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، له كلام فصل فيه المسألة بكلام واضح ظاهر. حاصل ما قاله، قال الدور ثلاث: دار طيبة خالصة، ودار خبيثة خالصة، ودار قال فيها طيب وخبث. قال فكذلك الناس، منهم الطيب الخالص المؤمنون أهل الصلاح والاستقامة، ومنهم من هو خبيث خالص وهم الكفار والمشركون والمنافقون، ومنهم من جمع الأمرين. قال فدار الطيبين الخالصة لا تفنى، ودار الخبيثين الخالصة لا تفنى، ولكن الدار التي فيها خبث وطيب وهي دار عصاة الموحدين، ومراد بدار عصاة الموحدين أي المواضع التي يكون فيها عصاة الموحدين من النار، من دخل النار من عصاة الموحدين يكون فيها، لا شك أنهم لا يكونون في منازل الكافرين. قال فتلك المنازل إذا خرجوا منها أفناها الله، قال فهي التي تفنى، بمعنى كلامه ونحب قراءته في الوابل الصيب. فهذا الكلام يوضح أنه يجزم بأن الجنة لا تفنى وأن النار لا تفنى، وإنما التي تفنى كما سماها هو نار الموحدين، والمراد بنار الموحدين أي المواضع التي كان فيها من دخل النار من المسلمين. قال فإذا خرجوا منها أفناها الله. على كل، ليس هناك حتى دليل صريح يدل على ما قاله ابن القيم ذلك أنها إذا خرجوا منها أفناها الله، ولكن كما هو معلوم يضع الجبار قدمه في النار حتى ينزوي بعضها إلى بعض، حين يقول لها امتلأت وتقول هل من مزيد، وقد وعدها بملئها فيضع قدمه فيها حتى ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. فالقول القاطع الذي دلت على الأدلة هو القول بأبدية الجنة والنار وعدم فنائهما، وهو الذي أجمع عليه السلف. ثم قال المؤلف: قال خلقتا للبقاء لا للفناء، أي الجنة والنار خلقتا للبقاء. وكم هي التي خلقت للبقاء؟ ثمانية أشياء، ثمانية حكم البقاء يعمها: من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. ثمانية حكم البقاء يعمها: من الخلق والباقون في حيز العدم. ثم في الصلاة قال: هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب، أي عجب الذنب الذي يركب منه الخلق، خلق الإنسان، وأرواح، الأرواح لا تعدم. قد عقد ابن القيم في كتاب الروح لهذا مسألة: هل تموت الروح؟ قال إن كان المراد بموتها مفارقة الجسد فهذا صحيح، وإن كان المراد بموتها فناؤها فلا، بل الأدلة تدل على بقائها. وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم, اللوح المحفوظ والقلم الذي يكتب فيه. فهذه الأشياء دلت الأدلة على أنها خلقت للبقاء ولا تفنى الجنة بما فيها. قد يقول قال كيف بقول الله كل شيء هالك إلا وجهه؟ الجواب أن هذه الآية من العام الذي أريد به الخصوص, والمراد كل شيء كتب الله عليه الهلاك هالك إلا وجهه. أما ما كتب الله عليه البقاء وخلقه للبقاء فليس داخلا في هذه الآيات. هذا حاصل ما يعتقده أهل السنة والجماعة في هذه المسألة, وهي مسألة بقاء الجنة والنار وأبدية ذلك. من حيث الجمع والترتيب للمسألة أحسن من جمع فيها وابن القيم رحمه الله في آخر حال الأرواح, وذكر الآثار عن الصحابة. أخوني يقول الشيخ الألباني رحمه الله قيل له إن شيخ الإسلام يقول بفناء النار فأجاب لكن له أقوال أخرى تفيد أن النار لا تفنى, لماذا لا تحملون هذا على ذاك؟ أما أنه صرح بفناء النار لا, بل هو نقل الإجماع على خلاف ذلك. لكن شيخ الإسلام بحث المسألة وذكر الأقوال فيها, وإلا فهو أنه يقول بفناء النار فهو نقل الإجماع في أثناء بحثه ينقل إجماع السلف أنها لا تفنى. أخوني يذكر فائدة, قال ذكر الشيخ ابن عثيمين أن أرواح الحيوانات تفنى, يعني قال لا كوني ترابا كما جاء في بعض الآثار. ولعلنا نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.